وما
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، أهلا ومرحبا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم أهل الذكر. يسعدنا في هذا اللقاء الطيب المبارك أن نستقبل اتصالات حضراتكم عبر الهاتف لنجيب على أسئلتكم واستفساراتكم بعون الله تعالى وتوفيقه على الهواء مباشرة. وحتى نتشرف باستقبال اتصالات حضراتكم، معي بعض أسئلة لحضراتكم من حلقات سابقة. كان أخونا السائل يقول: أقرأ كثيرا من الأحاديث التي فيها أن من عمل مثلا قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة غفرت له ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر، أو غفر له ما تقدم من ذنبه، فما هي الذنوب التي تغفر بمثل هذه الأعمال اليسيرة؟ هل هي الكبائر والصغائر أم أنها الصغائر فقط دون الكبائر؟ هذا سؤال جيد. أقول وبالله تعالى التوفيق، أكثر أهل العلم على أن الذنوب التي تكفر في مثل هذه الأعمال اليسيرة إنما هي الصغائر وليست الكبائر، لدرجة أنه ورد الحديث في شأن الصلاة نفسها وهي أعظم الفرائض، وورد الحديث في شأن الصوم، وورد الحديث في شأن العمرة، وورد الحديث في شأن صلاة الجمعة. كل هؤلاء جمعوا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه وغيره من أهل العلم، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، والعمرة إلى العمرة، مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. لاحظ: مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. فإذا كان هذا القيد إذا اجتنبت الكبائر وارد في شأن الصلاة وهي أعظم الفرائض وركن من أركان الإسلام، وارد في شأن الصوم رمضان إلى رمضان يعني الصيام وهو أيضا ركن من أركان الإسلام، وورد أيضا في شأن صلاة الجمعة، وورد في شأن العمرة، فكيف بما دونها من الأعمال؟ وبالتالي فكل هذه الأحاديث التي فيها غفر له ما تقدم من ذنبه، أو غفر ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر، أو ما شابه ذلك، المراد أن هذه الذنوب التي تكفر إنما هي الصغائر. أما الكبائر فإنها تحتاج إلى توبة، الكبائر تحتاج إلى توبة. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فالكبائر باتفاق أهل العلم تحتاج إلى توبة، أو تحتاج إلى أعمال من الأعمال الكبرى التي وردت فيها أدلة تفيد بأنها تكفر الكبائر وتكفر الصغائر معا، كفريضة الحج مثلا، وكالإسلام رجل غير مسلم كان على الكفر وكان على الشرك والعياذ بالله، فلما أسلم فإسلامه هدم ما قبله. والهجرة زمان أيام الصحابة أيام النبي عليه الصلاة والسلام، الهجرة من مكة إلى المدينة، الهجرة هدمت ما قبلها. والحج أيضا ورد في نفس السياق في نفس الحديث، وهو حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه حين أراد أن يبايع النبي عليه الصلاة والسلام، فلما مد النبي يده للبيعة قبض عمرو يده رضي الله عنه، لما قبضت يدك يا عمرو؟ قال أريد أن أشترط. قال تشترط ماذا؟ قال أشترط أن يغفر لي. يغفر له إيه؟ يغفر له الشرك الذي كان عليه في جاهليته قبل الإسلام. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام يا عمرو، أما علمت أن الإسلام يهدم ما قبله، وأن الهجرة تهدم ما قبلها، وأن الحج يهدم ما قبله؟ هذا والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. طيب ناخذ أول اتصالات. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي يا بنتي.
ممكن أكلم الشيخ؟
الشيخ معاك، تفضلي يا بنتي.
لو سمحت حضرتك، لو امرأة مركبة وسيلة،
نعم،
فقبل ما الدورة بكم يوم كده بينزل دم، ده تصلي ولا تصليش؟
حاضر.
وبالله عليك يا شيخ دي ربنا يهدي لي أولادي.
حاضر يا بنتي إن شاء الله.
ماشي، شكرا.
الله يكرمك، تفضلي. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا فضيلة الشيخ؟
يا ألف مرحبا، تفضل.
بقول لحضرتك.
تفضل حبيبي.
سامعني؟
سامعك، تفضل.
كنت ناوي أعمل مشروع فراخ، يعني تربية فراخ دواجن وكده.
نعم.
وعهدت نفسي لما أطلع دورة فراخ من رأس من المبلغ الربح، يعني أطلع منه على 1100 جنيه.
أيوه.
سمعني؟
سمعك والله.
طيب دلوقتي يعني والدي محتاج مثلا أجيب له شبشب، مثلا أجيب له جلابية، أجيب له حاجة، ممكن أطلع من 100 جنيه دي اللي بتطلع، ولا أبويا مش ينفع تطلع منه؟
حاضر.
جزاكم الله خير.
الله يكرمك. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بارك الله فيك.
أهلاً أستاذ محمد.
يا سلام، جزاك الله خير. السؤال الأول، هل اليتيم فضيلة الشيخ الذي يموت أمه ولا الذي تموت أبوه؟ يعني هل الذي تموت أمه هل يطلق عليه يتيم؟
حاضر.
ومتى تنتهي عن مدة اليتم؟ بارك الله فيك.
حاضر.
جزاك الله خيرا. في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة دايوس، فهل تعرف ما هو الدايوس؟ عزك الله.
حاضر. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي يا بنتي.
لو سمحت يا شيخ.
نعم.
لو سمحت يا شيخ، أنا عايزة أبتدي لما يعني ربنا يهديني وأصلي. أنا كل ما أصلي مش برضو ببعد عن الصلاة، لو صليت يوم أبعد برضو عن الصلاة تاني يوم، مش قادرة إن أنا أستمر على الصلاة خالص.
حاضر.
فيا شيخ معلش سؤال تاني، أنا جوزي يعني بيعاملني وحش وكده وشتيمة وعلى طول بيت نجاحين، فأنا يعني صبرت في مرة بس صراحة عملت حاجة، جبت دم من الحيض وحطيتوله في الأكل، فهل أنا كده مذنبة؟
اللهم صل. حاضر يا بنتي.
معلش يا شيخ رد علي.
حاضر. طيب أختنا المتصلة الأولى بتقول مركبة وسيلة، وبيحصل نوع من كما تسميه النساء يعني اضطراب في الحيض، إنه ينزل دم قبل الحيض بيوم ولا يومين، فهل هذا الدم يمنعها من الصلاة ومن الصيام؟ لا، اللي يمنع من الصلاة والصيام يا بنتي الحيض نفسه. طب هنعرف ده من ده ازاي؟ ايوه، ما انت عارفه موعد الحيض بتاعك، انت عارفه موعد الدوره الشهريه بتاعتك، هي بتيجي يوم 5 خلاص، يبقى اللي يجي يوم 2 ويوم 3 ده ليس من الحيض في شيء، او هي بتيجي يوم 10 يبقى اللي بيجي يوم 7 و8 والكلام ده ليس من الحيض في شيء. اللي يمنع من الصلاة والصوم هو الحيض نفسه. قال تعالى: يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. أما هذا الدم فليس من الحيض، هو بسبب وجود اللولة، بسبب وجود الوسيلة، يعني نوع من النزيف كما يسميه الأطباء أو كما يسميه علماء الشرع إن هو نوع من الاستحاضة، لكن الشاهد أن هذا لا يمنعك من الصلاة لأنه ليس من الحيض في شيء. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. كانت بتسألنا وتسألكم الدعاء، نسأل الله عز وجل أن يصلح أحوالنا وأحوالهم، وأن يبارك في أرزاقنا وأرزاقهم، وأن يهدينا ويهديهم ويهدي أبناءنا وأبناءهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أخونا المتصل الله يكرمه كان بيسأل الراجل عامل مشروع، ووعد ربه تبارك وتعالى انه من كل 1000 جنيه مكسب هيطلع 100 جنيه صدقة، يعني 10% من الايه من كل 1000 صدقة. اول وقت بيسأل انه والده ممكن يكون محتاج دواء مثلا، محتاج ثوب يلبسه، محتاج شيء من هذا القبيل، فهل ممكن انفق على الوالد او اديله من 100 دي اللي هي وعد ربه انه يطلعها؟ لا طبعا يا ابني ما يصحش، لسببين. السبب الاولاني انه 100 دي انت نظرتها صدقة لله عز وجل، فلا بد من ان تكون الصدقة في مستحقيها، يعني للفقراء والارامل والمساكين والايتام الذين لا يجدون شيئا. هذا رقم واحد. رقم اثنين انه ما يصحش انه احنا نطعم او نشتري حاجة للوالد ولا للوالدة من الصدقات، ده انت ومالك وارباحك ومشروعك ومحلك وبيتك وكل شيء انت ومالك لابيك، الولد من كسب ابيه، فلا يجوز للانسان منا ان يعطي من والديه شيئا من مال الصدقة، ده الوالدان يخدوا عيوننا، مش يخدوا فلوسنا وبس، ده يخدوا عيوننا لو احتاجوها، ولا يكون هذا على سبيل المنة عليهم. ليه؟ لان ده يعني ابسط حقوقهم فينا، فلا يصح يا ابني الله يكرمك انك تعطي الوالد من هذا المال، انما هذا المال انت نذرته لله عز وجل، فلا بد ان تضعه في الفقراء والمساكين. لو انت مش عارف حد من الفقراء ولا المساكين المحتاجين، اي جمعية خيرية عندكم بتراعي احوال الفقراء والمساكين نديهم الفلوس، وهم هيبقوا وكلاء عنا في توصيل المال الى المستحقين. هذا والله اعلى واعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. اخونا كان له سؤال من سابقا بيقول ان الوالد توفي وقد كتب وصية لأخي غير المقيم معنا، وهو متمسك بعد وفاة الوالد بإنفاذ الوصية، ويقول هذا الأخ لبقية إخوانه: اسمعوا كلام أبوكم وبروه في قبره ونفذوا وصيته، فهل هذا الكلام صحيح؟ لا، هذا الكلام غير صحيح، هذا الكلام غير صحيح، بل على الابن الموصى له ان هو ان كان بارا بوالده فعلا ومحبا لوالده فعلا لا يتمسك بهذه الوصية ولا يصر على انفاذها ابدا، لانه سيدخل على نفسه مالا محرما. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: ايها الناس، ان الله اعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث، وهذا الابن وارث لأبيه من ضمن الورثة، فالوصية لا تصح لأي أحد من الورثة، إنما الوصية تصح للأقارب من غير الورثة. لو كان الوالد الله يرحمه وصى بشيء من التركة لحد من الأقارب لكن غير الورثة، كان ننفذ هذه الوصية ونقول اسمعوا كلام والدكم وبروه في قبره وأنفذوا وصيته، إنما ليك أنت أو لأحد من الورثة نقول اسمعوا كلام النبي عليه الصلاة والسلام إن كنتم تحبونه وتعظمون هديه وتراعون حدود الله عز وجل، اسمعوا كلام النبي ولا تنفذوا هذه الوصية، لأنه عليه الصلاة والسلام يقول لا وصية لوارث. ويكفيك أيها الأخ الكريم نصيبك من الميراث قل أو كثر، ولعل الله عز وجل أن يبارك لك في هذا النصيب من الميراث. أما إصرارك على إدخال مال الوصية على نفسك وعلى أولادك فهو خطأ في خطأ واستباحة لمال محرم، ولا يكون هذا إلا عن طيب نفس من إخوانك، لا يكون بسيف القهر يعني غصب عنهم ولو يذرعهم كما يقولون، ولا يكون بسيف الحياء يعني ممكن يكون هو ده الأخ الكبير فالولاد الصغيرين مساكين محرجين منه وهم بيقولوا لأ بقلوبهم لكن مش قادرين يقولوا لأ بألسنتهم، فيكون إصراره على إنفاذ هذه الوصية إن هو أخذها بسيف الحياء. لا يا أخي الحبيب لا تأخذ ولا تستبيح قرشا واحدا، مش جنيها واحدا، قرشا واحدا، لا بسيف القهر يعني غصب عن إخوانك ولا بسيف الحياء استغلالا لحرجهم أو خجلهم منك هذا. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أخونا الأستاذ محمد الله يكرمه يقول هل اليتيم، يعني بيسأل من هو اليتيم، هل اليتيم من ماتت أمه؟ لا، اليتيم من مات أبوه، أما إذا ماتت الأم فلا يسمى الأبناء في هذه الحالة أيتام، اليتم هو فقدان الأب من حياة الولاد، فبالتالي من ماتت أمه فهو إنسان سوي وإنسان كامل وإنسان لا يوصف إطلاقا بمسألة اليتم، إنما اليتيم هو من فقد أباه. نسأل الله عز وجل التوفيق والسداد، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. كان سؤال الأستاذ محمد الثاني متى ينتهي اليتم؟ صحيح صفة اليتم ليست صفة ذاتية ملازمة اللي فقد أبوه لحد الممات، لا طبعا، إنما اليتم مرتبط بسن الطفولة، ما بقي طفلا فهو يتيم. سن الطفولة في الشرع عندنا ينتهي إمتى؟ ينتهي بالبلوغ. البلوغ يعني أن نرى علامة من علامات البلوغ في الولد، أو نرى علامة البلوغ في البنت. علامة البلوغ في الولد والبنت أن ينبت شعر العانة أعزكم الله، هذه واحدة. الثانية أن يرى الاحتلام في نومه سواء الولد ولا البنت، هذه هي العلامة الثانية. العلامة الثالثة حيض البنت، إن البنت تحيض، هذه من أبرز علامات البلوغ عند البنت. أو أن يبلغ الولد أو البنت إذا تأخر الاحتلام وتأخر نبت شعر العانة وتأخر الحيض أن يبلغ 15 عاما، فإذا بلغ سنه 15 سنة فهو في هذه الحالة قد بلغ، وبالتالي انتفت عنه صفة اليتم. هذا خلاف طبعا ما تعارفت عليه بعض القوانين الوضعية في الغرب وفي الشرق على حد سواء، انه سن الطفولة الى 17 الى 18 الى 20 الى 21، كل هذا ليس من شرع النبي عليه الصلاة والسلام، اما في شرعنا فان اليتم والطفولة تنتهي مع سن البلوغ، سواء كان أقل من 15 سنة إذا ظهرت علامة من العلامات البارزة على البلوغ، أو إن لم تظهر العلامات فإنه إذا بلغ 15 عاما ينتهي اليتم. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. السؤال الثالث للأستاذ محمد كان بيسأل عن حديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي يقول فيه لا يدخل الجنة ديوث والعياذ بالله. فمن هو الديوث؟ الديوث هو الذي يعلم الخبث في أهله ويقرهم عليه، اللي يعلم الخيانة من أهله ويرضى بها ويسكت أو يقرها عليه، هذا هو الديوث والعياذ بالله، الذي لا يغار على عرضه ولا يغار على شرفه ولا يغار على امرأته ولا يغار على ابنته ولا يغار على أمه، هذا هو الديوث والعياذ بالله. والنبي عليه الصلاة والسلام توعده بهذا الحديث لا يدخل الجنة ديوث. لكن في تساؤل من باب يعني إكمال الفائدة، معنى لا يدخل الجنة يعني ده من أهل النار وبئس المصير مثلا، يعني خالدا مخالدا فيها أبدا؟ لا أبدا، مش ليس هذا هو المعنى، إنما لا يدخل الجنة معناها كما ورد في أكثر من حديث، قال عليه الصلاة والسلام لا يدخل الجنة نمام اللي هو بتاع النميمة، لا يدخل الجنة ديوث، لا يدخل الجنة قاطع، قاطع رحم. ايه معنى لا يدخل الجنة؟ معناها لا يدخل الجنة ابتداء بعد ان يعذب في النار بمقدار ذنبه ومعصيته وكبيرته، ربما يكون مستحقا ان يكون من اهل الجنة بعد ذلك، سواء بشفاعة النبي عليه الصلاة والسلام او بشفاعة احد من الشافعين او باعمال صالحة كفرت عنه هذا الذنب مثلا، او بشفاعة رب العالمين تبارك وتعالى في نهاية المطاف. المهم انه لا يدخل الجنة نمام، لا يدخل الجنة قاطع رحم، لا يدخل الجنة ديوث، معناها انه لا يدخل الجنة ابتداء الا ان يعذب على معصيته وكبيرته، او ان تكون له من الاعمال الصالحة التي تكفر عنه هذه الكبيرة وتثقل ميزان حسناته، أو أن يكون ضمن شفاعة من الشافعين. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. بنتنا المتصلة للأسف الشديد طبعا زي ما حضراتكم سمعتوا سأل السؤال العجيب، إنه الزوج يسيء جدا معاملتها وعشرتها، وده أكبر حرام وأكبر ظلم. هذا الزوج مرتكب لحرام ومرتكب لظلم، وربنا عز وجل حرم الظلم على نفسه وحرم الظلم علينا أيضا. قال ربنا عز وجل في الحديث القدسي الذي بلغ به نبينا عليه الصلاة والسلام، يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. فالظلم حرام، والله عز وجل أمر الأزواج بحسن عشرة الزوجات، قال تعالى وعاشروهن بالمعروف. فإذا كان الزوج يسيء عشرة زوجته ويسيء معاملتها ويسب ويشتم ويضرب ويطرد ويغضب، وكل هذا ليس من الإسلام في شيء، وهو محاسب عليه عند الله عز وجل وهو آثم ومأزور، إلا أن يتوب إلى الله تبارك وتعالى. قال عليه الصلاة والسلام سباب المسلم فسوق، فبسب الزوجة وسب الأولاد سباب المسلم فسوق. وقال النبي عليه الصلاة والسلام ليس المؤمن بطعان ولا لعان ولا فاحش ولا بذيء، كل هذا نبه عليه النبي عليه الصلاة والسلام. هذه الصفات لا يمكن أبدا أن يتصف بها المسلم، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، فما بالك بالزوجة، وما بالك بالأولاد، وما بالك أكثر وأكثر بالأب والأم، وما بالك بالإخوة والأخوات. فالمسلم حريص على حسن معاشرة هؤلاء جميعا والإحسان إلى هؤلاء جميعا. فإذا أساء الزوج إلى زوجته فإنه يأثم عند الله تبارك وتعالى إلا أن يتوب. لكن المفاجأة المذهلة إن الزوجة نسأل الله لنا ولها الهداية والصلاح، للأسف الشديد أرادت الانتقام من هذا الزوج، فوضعت له شيئا من دم الحيض في طعامه أو في شرابه، بئس ما فعلت يا بنتي، بئس ما فعلت أيتها الزوجة، سامحك الله عز وجل. مش غلط، مش حرام، ده حرام الحرام كما يقولون، وغلط الغلط كما يقولون. ليه؟ لأن هذا الدم الذي وضعته لزوجك أولا هو دم فساد، يعني فيه من التلوث وفيه من الميكروبات وفيه من الجراثيم ما الله عز وجل به عليم. ثانيا هو من النجاسات المجمع عليها عند أهل العلم، يعني مش مسألة ان هو ميكروبات وجراثيم وضار جدا جدا وبس، ده كمان هو من النجاسات. وأنت مستأمنة على طعام زوجك وعلى طعام أولادك وعلى شرابهم، فإذا خنت هذه الأمانة وأطعمتهم طعاما حراما، حرام لأنه ضار وحرام لأنه نجاسات، فأنت ارتكبت حراما وارتكبت محظورا وارتكبت كبيرة من أبشع الكبائر. نسأل الله عز وجل أن يتوب علينا وعليك. يا بنتي أنت أردت إصلاح خطأ الزوج فأصلحتيه بخطأ أفدح وأسوأ، عليك التوبة، توبة الندم على ما فعلتي، وتوبة عدم العود إلى هذا الفعل ولا إلى غيره من إيذاء الزوجة للأولاد بأي طريق، وتوبة العزم الأكيد على عدم العودة إلى هذا، وتوبة كثرة الاستغفار والعمل الصالح، رجاء أن يكفر الله عز وجل عنك هذا الخطأ. والحمد لله يا بنتي إن ربنا سلم الزوج وما حصلوش يعني ضرر شديد، يعني كان ممكن الزوج يروح فيها يا بنت، فلقدر الله إذا قدر الله عز وجل عليه إنه مات فأنت قتلتيه عمدا، يعني أنت قتلتيه في هذه الحالة، عمد الفعل تسبب في قتله. فالحمد لله يا بنت لربنا يعني سطر وجاب العواقب يعني سليمة ولله الحمد. فاتعلمي من هذا الدرس واستغفر ربك كتير كتير كتير، ليل نهار اصحي على الاستغفار ونامي على الاستغفار والندم. ولو وجدت بكاء ابكي بين يدي الله عز وجل، قولي له يا رب اغفر لي وسامحني. وكمان اوعي تسيب الصلاة يا بنتي، الصلاة دي عماد الدين، ويمكن تركك للصلاة او استهانتك بها او كسلك عنها هو اللي خلاك عملت العملة المهببة دي، العملة السودة دي. فالصلاة ما تتسابش يا بنتي، يعني احنا ناكل بس نسيب الصلاة، ونشرب بس نهمل في الصلاة، ونطبخ ونعمل اكل بس نهمل في الصلاة، ونغسل ملابسنا والغسلات والتلاجات والفريزرات ونطبق ونكوي، وننظف البيت وننزل السوق بس نكسل في الصلاة. طب هو ده كلام؟ يعني الحاجات اللي هي يعني خدمة الخدمة البيتية نعملها، وخدمة ربنا تبارك وتعالى اللي هو خلقك وأحياك وزوجك ورزقك الأولاد وأنعم عليك بنعمة أن تكوني من الأمة، من أمة المسلمين، من أمة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، وكل ده مش محوق أن احنا نهتم بالصلاة بتاعتنا؟ ضروري يا بنت. انت عارفة النبي قال ايه في موضوع الصلاة وتركها؟ قال عليه الصلاة والسلام: بين الرجل والكفر والشرك ترك الصلاة. وقال عليه الصلاة والسلام في حديث بريدة رضي الله عنه، قال عليه الصلاة والسلام: إن العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. احنا مش عايزين ندخل في دوامة الكفر والعياذ بالله، الكفر الأصغر ولا الكفر الأكبر كما يقول أهل العلم، إنما عايزين نعظم شأن الصلاة. واللي يعينك على التوبة انك تحافظي على الصلاة، اللي يعني يكون سبب ان ربنا يغفر لك العملة السودة اللي عملتها دي انك تحافظي على الصلاة. ليه؟ لان الصلاة كفارة للذنوب وماحية للآثام. اهو تعمل شوية من الآثام من الذنوب، تمحو شوية من الصغائر بتاعتنا مع التوبة، يبقى ان شاء الله بإذن الله ربنا يغفر لنا ولك، كما قال عليه الصلاة والسلام لأصحابه يوما: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم 5 مرات، هل يبقى من درنه من شيء؟ يعني يفضل مثلا في اثر للعرق او الوسخ ولا شيء، هل يبقى من درنه من شيء؟ يغتسل 5 مرات في اليوم. قالوا لا يبقى من درنه من شيء. قال فذلك مثل الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا ويرفع بهن الدرجات. وربنا عز وجل يقول إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فنسأل الله عز وجل أن يتوب علينا وعليك، وأن يحبب إلينا وإليك الإيمان، وأن يحبب إلينا وإليك الصلاة، وأن يعيننا وأن يوفقنا عليها، يوفقنا إليها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. الدين يا ابني الاتصالات ورا بعضها، الله يكرمك. يلا شد حيلك، فين الاتصال؟ السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله كل خير يا شيخنا الفاضل.
الله يكرمك، اتفضلي يا اختي.
انا ليا زوجي بيتقي الله في والده جدا، وانا الحمد لله برضه بتقي الله فيه جدا، بس هو بيعاملنا معاملة سيئة قوي، يعني لدرجة ان زوجي بيقول له عني على برك. يعني ننزل اي حاجة، نعمل له اي حاجة، دايما بينهارنا. دلوقتي انا بقالي حوالي 20 سنة بيضايقني بالقول وبالفعل، فانا دلوقتي مرض يعني ممنوع من امثال او يبقى في اي توقف. دلوقتي انا قلت لزوجي يعني حتى بتبقى خدام تحت ايد الوالدة، بس انا تجنبت خالص منه، يعني انا لما بنزل بقول سلام عليكم، بس ما عنديش بحتك بيه زي الاول، لان اذاني نفسيا ومرضت يعني مش قادره اكمل. كده انا عليا اسم، انا كده عليا اسم.
حاضر.
ان انا قلت له بس سلام عليكم، ومعلش في سؤال ثاني، لو زكاه المال اتاخرت، يعني المفروض ان هي تطلع مثلا الشهر ده، وانا اخرتها لظروف ما 2-3 شهر عشان نطلعها، كده يبقى في حرام عليا؟ وهل يجوز ان انا اعطي الاولاد منها للمعيشه؟ يعني يجوز ولا لا يجوز؟ وجزاك الله كل خير شيخنا.
الله يكرمك يا بنت، الله يكرمك. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضلي.
يا عم الشيخ ممكن اسال سؤالين؟
ممكن، اتفضلي.
بالله عليك ما تقفلش على يسمعنا.
حاضر.
بص يا عم الشيخ، وقت التلفزيون شوية نادي. بص يا عم الشيخ، بص احنا زمان متجوزة لي مدة وانا صغيرة.
نعم.
كان زمان كتله كل ما تحصل مشكلة امشي اروح بيت اهلي. فكان فبيجي يحلف علي يعني من طلاق، يقول علي الطلاق لو مشيتي تبقي طالب، لو مشيتي تبقي طالب زي كده. قال يمينان على كده، ولا ومرة ثانية قال لي انت طالب في الشيخ. فما الحكم في كده عم الشيخ؟
طيب في سؤال،
فهل لو يقع يمين طلاق راح قبل كده قلت لي يعني اسأل قبل ما يردني كده؟ قال لي سألت في دار الإفتي، قال لي تبع النية. فلما سألوني يتجلى أنا نيتي مش طلاق، نيتي يعني لو خرجت من البيت بطالع إنه عشان ما أخرجش، بس ما نيتي مش إنه أطلق.
طيب حاضر، في سؤال تاني ولا شيء؟
هو معلش عم الشيخ.
نعم.
بعد ما قال يعني يمين لو زي كده مرتين، وقال لي أنت طالق برضه زي كده، ورد اليمين. وبعد كده يعني قالوا لنا في دار الإفتاء انه فاضل له يمينين تاني بعد ما قال انت طالق، رديناهم دول وقال يمين تاني على انت طالق.
يعني
الحكم في كده؟ جزاك الله كل خير يا عم.
قالوا لكم فاضل يمين واحد؟
ايه؟
قالوا لكم في دار الإفتاء فاضل يمين واحد؟
لما هو اللي راح سأل، وفي ناس يعني بتعرف ربنا راحت معاه عشان يعني يجمعوا معايا عياله كده.
كويس.
انا مش عايزين يعني خراب البيت. لما راح دار الافتاء قالوا له، لما قال لهم الايمانات قالوا له فاضل يمينين يعني، غير لانه لو دي ما تحسبتش من تلك على عشان حسب النية بتاعته، اللي اليمين اللي هو اللي هو انت طالق.
أيوه.
فبعد ما رد اليمين اللي هو ده راح قال حصلت مشاكل تاني، وقال لي برضو تاني انت طالق. فالحكم كده
حاضر،
ينفع يردني تاني ولا خلاص كده؟
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حضرتك يا شيخ.
الحمد لله، الله يكرمك يا بنتي، اتفضلي.
بقول لحضرتك يا شيخ، كنت اسأل حضرتك من كذا حلقة كده ان لو انا بعمل العمل مكرهة ومتضايقة منه، حضرتك قلت لي ده يبطل العمل، فكيف اوصل نفسي ان انا اعمل العمل برضا وحب انا ما بعرفش ارد حد، في نفس الوقت ممكن يكون ده بيضايقني او متغلطة من كده؟ ده سؤال. والسؤال التاني حضرتك، ما هي حدود العورة بحيث ان انا اعرف ازاي ان انا لو لمست العورة او المنطقة دي يبقى كده نقض وضوئي؟ وعايز اعرف كمان يا شيخ، ايه اقل حاجة تبقى فيها المرأة كده يعتبر حائض؟ انا اوقات بتنزل عليا زي شعر، زي شعرة الرمش كده بالظبط، فبشتغل لها الصراحة وبصلي.
طيب حاضر،
متشكر يا شيخ، كتر خير.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قرأت من ندى معايا؟
تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
الشيخ شعبان معايا؟
اتفضل يا أخي الحبيب، اتفضل معايا.
لو سمعت يا شيخ شعبان، بعد إذن حضرتك، واحد فاته صلاة المغرب.
نعم.
ودخل المسجد والعشاء شغالة.
أيوه. صل. تفضل.
يصلي المغرب ويفارق الإمام في الركعة الأخيرة، ولا يصلي العشاء وبعد كده يصلي المغرب؟
حاضر حاضر يا أخي. طيب، بنتنا المتصلة الله يكرمها، حماها موجود، وهي والزوج تقول بنتقي الله في هذا الوالد على قدر ما نستطيع، لكن هو يعاملهم معاملة سيئة. في بعضهم بيكون عصبي بالفعل، يعني لو مسن شويتين، يعني سنه كبير شويتين، بيبقى خلقه ضيق كما يقولون وعصبي شويتين، أو هو طبعه كده أصلا سواء كبير سن أو مش كبير سن. فبتقول إحنا بنعامله يعني معاملة بنتقي الله فيها، لكن هو بيسيء معاملتنا جدا، لدرجة ان هي بتقول اذاني نفسيا كتير، وانا الان مريضة لا احتمل التوتر ولا الانفعال ولا الكلام ده، فانا لم اعد احتك به الا في السلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فقط. فهل هي آثمة في هذا؟ ابدا، انت لست آثمة اذا منعت الضرر عن نفسك، لكن يعني ما يحتاجه باعتبارك زوجة ابنه، برا بزوجك نفسه عشان خاطر ابوه، اللي بيحتاجه الاب بيعمله والراجل الزوج ينزله، سواء ملابس بنغسلها له، سواء اكل بنسويه له بننزله له، سواء يعني ما يحتاج، لا تمنعي هذا عن نفسك، انما اعملي الشيء المطلوب والزوج هو اللي يقوم بتوصيله وينزله لابوه، وهو بقى يتحمل ابوه بقى اساء معاملته، ابوه احسن معاملته، فهو يعني مسكين عليه أن يحتمل وعليه أن يصبر وعليه أن يواصل بر والده والإحسان إليه. أما أنت تفعلي هذا أولا لله سبحانه وتعالى، ثانيا عشان خاطر الزوج، لكن هو مش من أرحمنا، ليس هو من الرحم التي يجب عليك أن تصليها، يعني هو مش والدك، هو مش عمك، هو مش جدك، هو مش أخوك. فبالتالي إذا كان هناك بالفعل أن الاحتكاك به يسبب هذا الأذى والضرر والرجل العصبي ويسيء المعاملة، فيكفيك أنك لا يكون بينك وبينه اختلاط، لكن في نفس الوقت لا يكون بينك وبينه خصام على الإطلاق، إنما السلام عليكم وعليكم السلام، أو سواء رد أو مردش، المهم أنك تسلمي السلام بالطريقة اللي هي الطريقة المحترمة، الطريقة التي فيها وقار، التي فيها تقدير لسنه، الطريقة اللي يسمع بها السلام، يعني ما تاخديش السلام كده حذف وخطف كده بحيث الراجل سمع ما سمعش، لا، ده انت بالعكس تحاولي انك تتعمدي اسماعه السلام التي تسلمين بها السلام عليكم، عشان يسمع كويس، بدل من ان يدعي لزوجك ان هي بتنزل وبتطلع ما بتسلمش عليا، فيكون هناك يعني مجلبة للمشاكل فيما بينكم. أما لو أنت فعلت هذا وامتنعت عن الاختلاط اللي يجيب لك المشاكل والنكد، فأنت لست مخطئة ولست آثمة، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. بنتنا كان سؤالها الثاني بتسأل عن زكاة المال أن تتأخر شهرين ثلاثة. لا غلط، شهرين ثلاثة غلط، لكن ممكن تتأخر أسبوع اثنين ثلاثة ماشي، يعني بحيث نؤديها في نفس الشهر اللي هو تمام الحول. فالتأخير أسبوع اثنين ثلاثة ما فيش مشاكل، يعني عدنا مثلا في الأسبوع الأولاني من الشهر دفعناها أثناء الشهر لحد الأسبوع الأخير من الشهر ماشي ما فيش مشكلة، إنما شهرين ثلاثة هذا يعني يضر بالفريضة. والأصل إن المسلم يبادر بإبراء ذمته من حق الله تبارك وتعالى، وحق الله في الزكاة لأنها ركن من أركان الإسلام، وربنا عز وجل يقول وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض إلى آخر الآيات، ويقول سابقوا، فسارعوا وسابقوا وفروا، كل ذي ألفاظ توجب علينا أن احنا نبادر بأداء حق الله تبارك وتعالى. وأنا يعني من باب المناصحة ليك يا بنتي والإخواننا وأخواتنا أقول احنا ممكن يا جماعة عشان ما نزنقش في نهاية الحول، ان احنا مثلا مطلوب مننا مقدار الزكاة بتاعتنا 2000 جنيه، ما فيش سيول، فبتبقى أزمة. طب نعمل ايه في حل المشكلة دي؟ لا احنا نيجي من اول الحول ونبدأ نطلع أقساط شهرية من الزكاة، يعني لو طلعنا كل شهر 100 ولا 150، بحيث نيجي آخر السنة نحسب الزكاة الإجمالي بتاع الزكاة، والله طلع 2000 ولا 2500. طب احنا طلعنا على مدار السنة كلها مثلا كل شهر 100 دفعنا 1200 في ال 12 شهر، يبقى المبلغ اللي علينا 700-800 بقى سهلة، أو شيء من هذا القبيل. لما نقسطها مقدما وليس مؤخرا، أنا بقول من بداية الحول، وليس إن احنا يفوت الحول وبعدين نبدأ نقسط فنقسط مؤخرا، لا طبعا ما ينفعش، لكن التعجيل في احتياط، أخذ بالاحتياط، في إبراء للذمة، في ثبوت مشروعية تعجيل الزكاة عن موعدها، كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام مع عمه العباس رضي الله عنه. مرت الضائقة على النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة فاستسلف زكاة عمه العباس عن سنتين معجلتين، خلى دفع زكاة السنة اللي جاية والسنة اللي بعدها كمان، عشان احنا مزنوقين النهاردة وعايزين دعم وعايزين فلوس، فده يسهل علينا كمؤدين للزكاة ان احنا نبدأ نطلع من بداية الحول جزء جزء جزء، واخر السنة يكون الباقي شيء سهل، غير ما تتكربس علينا كلها اخر السنة في نهاية الحول ونلاقي نفسنا ما عندناش سيولة. لكن التأخير بينه وبينك شهرين ثلاثة ديت ما يصحش. احنا احيانا في بعض الحالات المدارس داخلة ومزنوقين في لبس الولاد ومصاريف الولاد للمدرسة والادوات المدرسية والكتب، بروح نسلف عشان نأدي الواجبنا ناحية الأولاد. وأحيانا في منا، وده يعني مش حاجة غريبة ولا حاجة مش حاجة مش معروفة، بيجي قبل عايز يروح المصيف بيروح يستلف عشان يروح المصيف، أو عشان يشتري موبايل بيستلف فلوس. لكن احنا في الحالة دي احنا أولى بهذا، ليه؟ لأن احنا علينا حق الله عز وجل، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول اقضوا الله فالله أحق بالقضاء، أو قال أحق بالوفاء، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أختنا كان سؤالها الثالث، هل ممكن تعطي أولادها جزء من فلوس الزكاة؟ والله الموضوع ده مرتبط بفقر الزوج ويساره. إذا كان الزوج ميسور والحالة مستورة ولله الحمد والمنة، خلاص يبقى هؤلاء الأولاد ليسوا مستحقين للزكاة، لأن الزكاة ليها مستحقين نص عليهم القرآن الكريم، فما ينفعش أن أنا أحط الزكاة في غير مستحقيها. فإذا كان الراجل الحمد لله الحال مستور وميسور والولاد مش محتاجين النفقات الضرورية اللي الأب عاجز عن تدبيرها وتوفيرها، يبقى في الحالة دي ما ينفعش ندي الولاد من فلوس الزكاة. إنما لو الرجل نفسه الزوج نفسه فقير ولا يستطيع النفقة الضرورية على أولاده، في الحالة دي ندي الزوج وندي الولاد، الزوجة تدي زوجها وتدي ولادها من زكاة مالها، انما الزوج ما ينفعش يدي الزوجة ولا يدي الاولاد من زكاة ماله. ازاي انا الاب اللي واجب علي النفقة اقوم لما يجي موعد الزكاة اقول يا عمي خلي زيتنا في دقيقنا بدل فلوسنا ما تروح برا اصرفها على الزوجة وعلى الولاد؟ لا ما يصحش، يبقى انت كده ما اديش الزكاة. انما مع الزوجة العكس صحيح. ليه بقى؟ لانه الزوجة ليست نفقة الزوج ولا الاولاد عليها واجبة، مش واجب عليها تنفق على الزوج ولا واجب عليها تنفق على الاولاد، النفقة ديت في رقابة الزوج. فمع الزوجة يجوز ان تعطي الزكاة لزوجها الفقير، ويجوز ان تعطي الزكاة لابنائها الفقراء المحتاجين. وقد كانت زينب امرأة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وعنها تفعل هذا، واختلفوا ذات يوم خرج بالزكاة بتاعتها والصدقة بتاعتها رايحة فين او الى اين، قالت يعني اضع زكاة مالي. فقال ابن مسعود يا للزوجة يعني انا ابن مسعود اولى بها وعيالي، انا وعيالي يا بنتي فقراء محتاجين، هتديها برا واحنا محتاجين هنا؟ فقالت لا والله لا اعطيك ولا افعل حتى اسال النبي عليه الصلاه والسلام، كتر خيرك والله. ليه؟ انا عايز اشوف الفعل ده مشروع اصلا ولا لا، يجوز اصلا ولا لا. فذهبت الى النبي عليه الصلاه والسلام وقالت يا رسول الله ان ابن مسعود زعم انه اولى وعياله بصدقتي او بزكاتي. فقال عليه الصلاه والسلام صدق ابن مسعود رضي الله عنه. الخلاصة لو الزوج والأولاد فقراء زيهم زي الفقراء اللي برا، يبقى هم أولى بزكاة مال أمهم، زكاة مال الزوجة. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. بنتنا المتصلة زي ما حضراتكم سمعتوا يعني تقول متزوجة وهي صغيرة، ويعني مشاكل مع الزوج، والزوج على طول ما شاء الله لسانه فالت بالطلاق، علي الطلاق مش عارف ايه، علي الطلاق لو عملت ايه تبقى طالع، علي الطلاق مش عارف ايه تكون ايه. فذهب الى دار الافتاء واستفتى، قالوا له والله انت وقع ليك يمين اللي هو قال فيه اللفظ الصريح انت طالق، اما تكون طالق اللي هو الطلاق المعلق اخذوا فيه بفتوى شيخ الاسلام انه يشترط فيه النية. فالراجل طبعا الزوج انت عارف بقى حضرتك اول الشيخ ما يسأل الزوج نيتك ايه، فتح عليه الباب انه يتأول نيته بقى، مش هنقول يكذب ولا يلف ويدور، هنقول بيتأول ان نيته لم تكن طلاقا انما كانت على سبيل التهديد والمنع والتخويف والكلام ده. فقالوا له خلاص اللي على سبيل التهديد والتخويف والمنع والكلام ده لا يقع، انت فاضل لك يمينين. طيب يمينين حصلت المشكلة تاني، وهو يعني برضو قال لها انت طالق. لو اللي انا فهمه ده هو ده سؤالك، ان كان فاضل يمينين وهو بعد كده حصلت مشكلة فقال لك انت طالق، يبقى كده احنا اوقعنا طلقة تانية من الاتنين اللي فاضلين، يبقى لنا عشرة وعيشة. ايوة لنا عشرة وعيشة. لو انت شايفة ان انا فاهم سؤالك انت معبرتيه صح، او انا فهمت سؤالك بطريقة خاطئة، يبقى الواجب على الزوج وعلى حد من أهلك يكون معاه يتوكلوا على الله إلى دار الإفتاء عشان يسألوا بالموضوع يكون بطريقة أوضح. ونسأل الله عز وجل أن يصلح أحوالنا وأحوالكم، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. بنتنا المتصلة الله يكرمها كانت بتسأل بتقول أنا لما بعمل العمل وأنا مكرهة، هل ده هي بتقول أنت سألت قبل كده والشيخ شعبان قال لها عملك كده باطل. احنا مش بنقول باطل، احنا بنقول في فرق بين أن تعملي العمل بإقبال وحب ورضا فتحصلي على تمام أجرك، من انك بتعمليه وانت متضرره غصب عنك. لو العمل اللي انت بتعمليه وانت متضرره وغصب عنك واجب من الواجبات، يبقى انت بعد ما عملتي انت ابرأتي ذمتك من هذا الواجب، لكن الاجر نفسه بسبب متضرره وكرهه ومش راضيه ومش مبسوطه ونفسيتك تعبانه، ده يقلل من الأجر طبعا. ليه؟ لأن احنا لو أقبلنا مثلا في على صلاتنا بحب ورضى عن الله تبارك وتعالى وتدبر وخشوع وتلذذ بموضوع الصلاة أرحنا بها يا بلال، هي راحتنا النفسية، ده فرق كبير جدا 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 من إني أقوم للصلاة وأنا غصب عني كما هو حال المنافقين والعياذ بالله. وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، وكما قال الله عز وجل يذكرون الله إلا قليلا، بسبب أنهم إيه؟ مش راضيين عن الله سبحانه وتعالى. فخدي بالك من الفرق ده اللي أنا إيه يعني أشرت إليه يعني. لكن الموضوع متعلق بتمام الأجر. أنت كده كده أنت هتعملي ليه بقى الضجر؟ أنت حتى بتقول على خدمة الولاد، أنا بعمل عمل للولاد بالذكر للولاد، طب أنت متضايقة ليه؟ هما دول ولاد ضرتك، ما هو ولادك، أنت بتخدمي ولادك، بتخدمي الزوج، زوجك، أبو أولادك، ما أنت كده كده هتعملي. فما تعملي بحب واعملي برضا واعملي بقناعة واعملي رغبة فيما عند الله عز وجل. يعني إيه اللي مخليكي دايما عصبية في نفسك، دايما مش راضية، دايما نفسك قافلة ليه؟ يعني هتعملي كده وهتعملي كده، هتعملي يعني وكده هتعملي. فخليكي أحسن برضا وبراحة نفسية وبهدوء وبحب، حتى الولاد يحبوك ويحب اللي انت بتعمليه، والزوج يحبك ويحب اللي انت بتعمليه، وحماك وحماتك. ليه؟ لان انا لو موجود وانت بتخدمي قدامي حماك وحماتك وغصب عنك بقى ومكشرة وبتاع ووجه عبوس، ما هيبقى يقولك يا بنتي والله يا الله الغني على اللي انت بتعمليه ده، وده يعني يبغضك عند المحيطين بيكي، خاصة الولاد مثلا الزوج، يعني هتشيليهم بالهم وتقعديهم بالهم. طب ليه؟ انت كده كده هتعملي يا بنت الله يكرمك. فخليكي مقبلة براحة النفسية ومقبلة برضا ومقبلة بحب وانت بتعملي العمل لزوجك ولا لأولادك ولا الحماك ولا الحماتك ولا الوالدك ولا الوالدتك وهكذا، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. كانت بتسأل حدود العورة التي تنقض الوضوء، يعني هو سؤال مش واضح شويتين، لكن خليني أقول إن مس العورات التي تنقض الوضوء هو مس العورة المغلظة، مس العورة المغلظة، القبل والدبر، هذا هو الذي ينقض الوضوء إذا كان المس بشهوة، إذا كان المس بشهوة. في بعض الأحيان يقول أو تقول أبدا أنا ما كانش في دماغي حاجة، اه والله امارت ان مفيش في دماغك حاجة ان ما يحصلش اثر، لكن لو حصل المس ده ومش في دماغه ولا مش عارف مش في دماغها انما حصل اثر لهذا، حس او حست بتحرك الغريزة والشهوة، حست بمذي او حس بمذي بينزل او نزل، ما يبقى كده في حاجة، مش مفيش حاجة، هذا هو المس الذي ينقض. انما المس العابر الذي من غير عمد ولا شهوة ولا غريزة ولا شيء، هذا لا يضر الوضوء في شيء، هذا المذهب الذي عليه أكثر أهل العلم، خاصة مذهب مالك والإمام أحمد، هذا والله أعلى وأعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. طبعا أنا معايا لسه بقية أسئلة لحضراتكم إن شاء الله أجيب عنها، لكن بعد الفاصل، فانتظرونا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيها الأحبة الكرام، عدنا إلى حضراتكم بعد هذا الفاصل القصير. بنتنا كان لها سؤال باقي، تقول أرى خيط رفيع جدا من الدم قبل فترة الحيض، يعني قبل موعد الحيض، فهل هذا الخيط من الدم يمنعها من الصلاة؟ احنا كنا لسه بنتكلم في بداية الحلقة، دماء النساء يا بنتي ثلاث أنواع، دم النفاس وهذا يكون عند الولادة أو السقط، ودم الحيض اللي هو الحيض الشهري اللي البنت والست متعودة عليه كل شهر. الدم الثالث دم ينزل في غير وقت الحيض وفي غير وقت النفاس، اسمه دم الاستحاضة، اسمه دم الاستحاضة. دم النفاس اللي مع الولادة أو السقط يمنع من الصلاة والصوم لحد ما ينقطع وتغتسل وتصوم وتصلي، وإذا كان فاتها شيء من أيام الصيام هتقضيها. دم الحيض بتاع كل شهر برضو نفس الطريقة، يمتنع عن الصلاة والصيام لحد ما تطهر وتغتسل، وبعدين إذا كان في أيام سقطت مع الحيض في الصوم هتقضيها، أما الصلاة فلا تقضيها. إنما النوع الثالث من الدم هو دم ينزل في غير هذه الأوقات، لا هو في وقت النفاس ولا هو في وقت الحيض، قبل الحيض بيومين ثلاثة أو بأيام، بعد الحيض بيومين ثلاثة أو بأيام، هذا الدم اسمه دم الاستحاضة. في فرق كبير على فكرة، لو البنت تاخد بالها أو الست تاخد بالها، في فرق كبير بين دم الاستحاضة وبين دم الحيض. دم الحيض تقيل وغامق مايل للسواد، لكن دم الاستحاضة دم أحمر طبيعي. دم الحيض له رائحة هي عرفاها واخد بالها منه، لكن دم الاستحاضة لا رائحة له. دم الحيض بينزل في الوقت المعتاد بتاع كل شهر، أما دم الاستحاضة بينزل في أي وقت بس في غير وقت الحيض. فهذا الدم دم الاستحاضة الذي نزل في غير وقت الحيض، قبل الحيض بيومين ثلاثة أو بأيام، أو بعد الحيض بيومين ثلاثة أو بأيام، هذا لا يمنعك من الصلاة ولا من الصيام. إنما إذا أردت الصلاة في هذا الوقت فعليك أن تستنجي استنجاء جيدا، وأن تتحفظي وتتوضئين لكل صلاة مكتوبة. ده أحد الخيارات اللي النبي طرحها عليه الصلاة والسلام على المرأة المستحاضة، قال لها إما أنك تغتسلي لكل صلاة، وده طبعا يعني ممكن يكون صعب شويتين، خمس أغسال على مدار اليوم والليلة صعب شويتين، وإما أنك تجمعي الصلاتين وتغتسلي لكل صلاتين مجموعة مع بعضها غسل، يعني تأخر الظهر لوقت العصر وبعدين تغتسل غسلا واحدا تصلي به الظهر والعصر، وبعدين تأخر المغرب للعشاء وتغتسل غسلا واحدا تصلي به المغرب والعشاء، وبعدين تغتسل غسلا واحدا لصلاة الفجر. ده الخيار الثاني هو. الخيار الثالث هو أسهل خيارات، إن هو تتوضأ لكل صلاة مكتوبة. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أخونا السائل الله يكرمه، تقريبا كان آخر المتصلين، بيسأل عن فلان من الناس فاتته صلاة المغرب ودخل المسجد فوجد صلاة العشاء مقامة، الإمام والجماعة يصلون الآن صلاة العشاء، طيب هو ما صلاش المغرب يعمل إيه؟ بعض الناس يقول يصلي العشاء الحاضرة مع الإمام، وإذا انتهى من صلاة العشاء صلى المغرب قضاء على أنها فائتة. وآخرون يقولون يصلي المغرب وحده ويتجوز، يعني يخفف فيها، ثم يلحق ما تبقى من صلاة العشاء مع الإمام. وآخرون يقولون يدخل مع الإمام اللي بيصلي العشاء والجماعة، يصلي المغرب خلفه، فإذا قام الإمام للركعة الرابعة جلس هو وتشهد، ويمكن أن يلحق الإمام إن شاء الله في التشهد الأخير، يبقى صلى المغرب وراء الترتيب في صلواته، صلى المغرب وراء إمام العشاء، وبعدين بعد ما تشهد هو وسلم من صلاته قام ولحق الإمام ولو حتى في التشهد الأخير للصلاة. طيب أي الخيارات ممكن نكون هي أقوى من الأخرى؟ الخيار الأخير ربما يكون أقوى الخيارات التي طرحها أهل العلم، أنه يدخل وراء إمام العشاء بنية صلاة المغرب، يصلي الثلاثة ويجلس يتشهد وحده ويسلم، وإن لحق الإمام في بقية صلاة العشاء خير وبركة، وإذا لم يلحق يصلي العشاء فيما بعد. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. طيب معنا اتصال، السلام عليكم. الله يكرمك، الحمد لله، تفضلي. أنا الصوت بيقطع معايا، اعدلي نفسك في شبكة كويسة كده، الله يكرمك يا أختي. الصوت متقطع عندي، اعدلي نفسك في مكان الشبكة يكون اوضح فيه. طيب معانا
كده كويس؟
كويس كويس.
طيب بقول لحضرتك، انا دلوقتي جوزي مريض ماشي،
ايوه،
ويعني عايز اسال المساعدات وكده، بس في ناس بتديني فلوس دواء، يعني بيقولوا لي هات لي بقى دواء،
ايوه
ماشي، وفي ناس تانية بتجيب لي دواء، فساعات بتيجي الفلوس وبيجي الدواء، انا بابا محتاجه فلوس مثلا في حاجه تانية، يعني ايجار، لبس العيل، ما دروس ليهم مثلا، فانا اصرف مصدري كله على المساعدات يعني،
ايوه،
فانا عايز اعرف بس فلوس الدواء دي ينفع ان انا اصرفها في حاجه تانية، ولا هي للدواء لازم اجيب بيها دواء حتى لو في دواء؟
حاضر،
ربنا يجازيك كل خير.
حاضر يا بنتي، حاضر،
جزاك الله كل خير. ماشي،
طيب، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ايوه
ايوه، اتفضلي اتفضلي. ما انت فيش سامع ولا تكلمي، يلا عشان اسمع. لا، الشبكه سيئه عندي جدا. طيب، السلام عليكم.
الو، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
لو سمحت يا شيخنا، انا ليا اختي شقتها جنب حماتها بالظبط، حماتها بتخليها مثلا نايمه لابسه براحتها كده، بتروح داخله عليها فاتحه عليها الباب، لدرجه ان اختي بتنتزع من
ايوه
كده قدامها، فحاولت ان هي تقول لها يعني استاذني اخبطني كده، فاتخانقت معاها.
أيوة.
هي قالها انا حره ان انا اخش بيت ابني في اي وقت وفي اي حال، فكده هي اختي تعمل ايه او كده حان عليها؟
حاضر حاضر حاضر. طيب خلينا. طيب، السلام عليكم.
ورحمه الله وبركاته، قناه النادي.
نعم، اتفضلي.
عاوز اكلم الشيخ شعبان لو
شفت. الشيخ معاك، اتفضلي يا اختي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت مولانا.
نعم. عايز
اسألك سؤال.
خير.
أنا معانا يعني سنوات كده في البوسطة، ويعني معايا واد متجوز ومحتاج، واد تاني بيجهز في نفسه، ومعايا بنت يعني بتجهز اليومين دولي.
نعم.
وإحنا يعني أنا وهي وجوزي على المعاهد.
أيوه.
ممكن يعني نستنفع بيهم وأدي أولادي يعني، وأنا عشت مثلا جلبيه مثلا، شوف شو ما فضي حاجات المستهلك كذا.
حاضر.
هاي الدين يعني في كذي.
حاضر.
لو سمعت بس تجاوبني والله يشفيها.
حاضر حاضر يا اختي. طيب، بنتنا كانت بتسال، الزوج مريض، نسال الله عز وجل ان يكتب له الشفاء والعافيه، هو ومرضانا ومرضى المسلمين، انه ولي ذلك والقادر عليه. لله الحمد والمنه، الناس في قلوبهم رحمة ولله الحمد، ويعني يدفعون له نفقات الدواء والعلاج والكلام ده، وأحيانا بعضهم بيجيب الدواء نفسه، عشان يمكن عارفين انه ده مرض مزمن ولا شيء، والأدوية محفوظة ومعروفة، فناس تجيب لهم فلوس وناس تجيب لهم الدواء، وهي مسكينة الزوجة أم الأولاد، عندها أولاد وعندها مصاريف أكل وشرب وعندها إيجار وكهرباء ومية وعندها دروس وإلى آخره. ينفع؟ ينفع. ليه؟ لأن الفلوس جت ولله الحمد للراجل ده، الراجل ده حاجياته وضروراته الدواء والأكل والشرب واللبس ومصاريف ولاده، كل ده من اللوازم والضرورات، فيجوز طبعا إذا زادت معاك الفلوس عن الأول نجيب الدواء للراجل، وما زاد عن ذلك من قيمة الدواء أن تبدأي تصرفي سواء على الإيجار أو على الأكل والشرب أو على دروس الولاد، وربنا سبحانه وتعالى يبارك في القليل، ونسأل الله أن يتقبل منا ومنكم، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أختنا المتصلة بتقول أختها سكنة، من حظها طبعا سكنة جنب حماتها، وحماتها بقى انت عارف حضرتك بقى الايه، دقة الحما البلدي، الحما بقى بتاعت زمان، الحما تفتح الباب وتدخل، بنتنا بقى نايمة، بنتنا صحية، بنتنا مخففة ملابسها، بنتنا مش عارف في ايه، لا تراعي آداب الدخول، ولا تراعي آداب الزيارة، ولا تراعي أدب الاستئذان، وطبعا البنت مسكينة بتتحط في مواقف صعبة، كلمتها يده يدق كما يقولون، هي كلمتها من هنا والتانية ما شاء الله كيلت لها من هنا، وده بيت ابني وندخل بيت ابني في اي وقت اشاء. لا طبعا انت غلطانة ايتها الام، والله يا حماتها انت غلطانة وستين غلطانة كمان. انت ترضي ان حمات بنتك تدخل الدخلة دي على بنتك؟ كنت هتقوم الدنيا مش هتقعديها، وتقول ازاي والناس اللي ما يعرفوش الاصول والناس اللي ما بيرعوش البنت نايمة ولا صحية ولا لو اتحصل الكلام ده من حمات بنتك مع بنتك، لكن انك يا عيني مسكينة مش واخدة بالك تعمليها مع بنات الناس ماشية معاك. لا، اللي ما نرضاهوش على بناتنا ما نرضاهوش على بنات الناس، ده حتى بالبلد كده بالعرف كده، فما بالك بقى بالدين نفسه. الدين قال لنا في حاجة اسمها استئذان. قال عليه الصلاة والسلام حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، الاستئذان ثلاث، يعني مش مجرد الاستئذان مرة وتروحي فاتحة الأكرة وداخلة، لا أبدا، بنستأذن ثلاث مرات، الاستئذان ثلاث. طب أدخل بقى بعد ما استأذنت؟ لا، هو لسه حد قالك أدخل ولا تفضل؟ أعمل حاجتين، الحاجة الأولانية أنا أستأذن، أخبط أرن الجرس، خبطت ورنت الجرس قالوا لي تفضل أو ما تفضل أدخل، لكن خبطت ورنت الجرس ومحدش رد علي خلاص يبقى ما تدخلش. خبطت ورنت الجرس وقالوا لي مش وقته، إذا قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم. فالاستئذان ده أدب الإسلام وأدب النبي عليه الصلاة والسلام، فما يصحش لأم الزوج اللي هي حمات بنتنا دي ان هي تدخل على بنتنا في اي وقت تشاء، زي ما بتقول بيت ابنك، بيت ابنك لما يبقى ابنك اللي موجود لوحده تخش بقى ولا ما تخشيش، رغم انه برضو ده غلط. ليه؟ لانه أيسرك ان تنظري الى ابنك وهو عريان؟ افرضي يعني، افترضي جدلا ان مخفف ملابسه وهو قاعد في الشقة لوحده وهوب الحاجة راحت فاتحة الباب ودخل، انت يسرك كده؟ أيسرك ان هو يدخل عليك لا قدر الله انت لا مؤاخذه عريانه؟ لا يسرك هذا؟ طيب خلاص، اللي ما ترضاهوش نفسك ولا لبناتك ما ترضاهوش برضو ليه بنات الناس، مع وضعنا في الاعتبار انه الاستئذان ده ادب الاسلام، ان يكون الاستئذان ثلاث، وبعد ما يؤذن لنا ويقولون اتفضلوا، البنت بقى تقوم تعدل ملابسها، تقوم تلبس عباية الصلاة، تقوم تلبس اشاربيها، تقوم تلم شعرها، تقوم تعمل اللي بتعمله، تقولك اتفضلي يا امي، فيها ايه ديت يا جماعة؟ فاش اي حاجة. يبقى رعينا ادب الاسلام ورعينا هدي النبي عليه الصلاة والسلام ورعينا مشاعر البنت، بنت الناس اللي هي زوجة ابننا وخدامة ابننا وخدامة احفادنا، وما عملناش غلط في العرف. لكن احنا لو حكمناك عرفا كل الناس تقولك عليك انت غلطانة يا حجة، اتق الله يا حماتها، وانت يا بنتي الله يكرمك استعيني بالله ثم استعيني بالدعاء ان ربنا يهديها ويصلح حالها، وبلغ الزوج قولوا له يعني الام ينفعش تعمل الكلام ده، انت بقى نبهها بطريقة لطيفة، شوفي بنتها مثلا تتقبل منك بحيث توصل لها النصيحة، ولما توصل لها النصيحة من بنتها انت برضو ما تسيبيش الباب كده خلاص، انت عرفت العادة، يبقى ما تقفليش الباب كده القفلة اللي هي تفتح بيها على طول، لا ده انت تعملي ترباس للباب من الداخل هتفتح حتى لو معها مفتاح، وتقولك انت قافله بالترباس ليه؟ ايوه انا قافله بالترباس عشان ما بأمنش على نفسي، ببقى خايفه، ببقى مضطربه، ببقى اي شيء، حتى تأمني شر ان هي تدخل عليك في اي لحظه من اللحظات. هذا والله اعلى واعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. يا حجه الفلوس اللي في البوسطه ديت الله يكرمك، ابنك المتجوز بره ده لو محتاج يعني فقير ممكن نساعده بيها، اما غير كده ولادنا اللي في البيت واللي بنجهزها بنتنا والكلام ده ما ينفعش ان احنا ندخل الفلوس دي على نفسنا. ليه؟ لان هو على الاقل مال فيه شبهه. نسال الله عز وجل ان يتقبل منا ومنكم وان يقينا واياكم المال الحرام، انه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحبة الكرام، وقت حلقتنا قد انتهى، وقبل أن أبرح هذا المكان بارك الله فيكم أذكركم بدعم قناة الندى، الدعم الذي أناشدكم به يوميا، فأقول الدعم بالدعاء إن ربنا يعني يقيل هذه القناة من عثرتها ويديمها علينا. الأمر الثاني دعمها بأي وسيلة كانت، من زكاة المال، من الصدقات العامة، من الصدقات الجارية، لأنها قناة ليست تجارية ولا استثمارية، إنما هي وقف خيري لله تبارك وتعالى. تقبل الله من الجميع، حتى ألتقي بحضراتكم إن شاء الله عز وجل يوم الأحد القادم 4 عصرا. لكم مني أفضل تحية، وسلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته.
وما
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.